إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها وبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها يا بأب التي ورثت مصائب أمها زينب فغدت تقابلها بالصبر أبيها تنادي أخي حسين هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حديها يسوقها زجر من هوان الدنيا على الله أيسوقها زجر بسب أبيها يا عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي يا حسين وسروا برأسك في القناة وقلوبها ترنو إليه ووجده يضنيها يا على أي حال قال إن أخروا شجاع رؤية حارها يعني ما يتمكن ينظر إلى السياط تتلوى على متن أخته أو قدموه فحاله يشجيها وإذا بكعب الرمح بين كفيها وقائل يقول يلا قومي قومي يا زينب نطلع من كربلاء ذهب المانعون عنك فقومي والبسي بعد عزك الأغلال أنت مسبية على كل حال فألفي بعد عزك الأغلال صاحت يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال ما تخاف انت فجعتنا وما بقى للحرم حال تلعب براس الولي فوق الرموح يمنى وشمال ما اقدر انظر بو علي تلعب الريح بشيبته وحسين وقامت عاد زينب تتذكر تلك الايام الحلوه التي قضتها مع اخيها الحسين بالامس شافت عزيز حسين تجلب للسرور لركب مهره وتسلح والوجه يسطع بنور وحولها اولاده واخوته وظل على خيمنا يدور من يطب عندي الخيمه شلون حلوه طبته الان يا زينب قالت هسه فاق الرمح ويقعدون خلفنا ناقتي يدير لي بالعين من يسمع عزيزي نحبتي وينذه القلب وغصب بالهودة جضرب جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن جبد مفتت والذي خلى القلب مني ذابا ينفطايا والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر ضربة مهجام ليتها شلت يمينها تلك البغية ضربة مهجام راس حسين خيب الحجار مر عليها يسبحون ورايش من غرته وحسين قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل ان كان حسين قرب بل يبرد لي غلي وبالحجر بنت العواهر ويح قلبي صكت ويا يا لي ما بين ما هي واقفة وتصعد انفايا لأن الرجس جاه بكل جانب نصب راياس وقبالها راس الحسين وراس الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. لشفاء المرضى وفك الأسرى وقضاء الحاجات والنصر والفرج ارفعوا أصواتكم بالصلوات.
سلم على محمد وآل محمد. ثانية على حب العقيلة زينب. يوم جمعة هدية لمولانا صاحب الزمان.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا بحث تربوي عملي اجتماعي ترتب عليه آثار كبيرة في سبيل النهوض بحضارة البلد، ألا وهو بحث الإبداع والمواهب الإبداعية. وقد أبدعت عقيلة الطالبين زينب في حفظ حركة الحسين، ولا جراحت مسحت إعلام الأموي المضلل، ذل جماعة خوارج طلعوا بالصحراء قتلناهم وجبنا نسوانهم وأطفالهم سبايا، خلصت القضية ماكو شيء خلاص انتهى. لولا زينب التي قلبت الرأي العام على رأس يزيد في مجلسه في محضره، وقفت تلك اللبوة الحيدرية وقفة الشموخ والصمود أمام وجه طاغية زمانها، ورفعت صوتها عليه وواصلت مسيرة أخيها الحسين وتشاطرت هي والحسين بنهضة إلى أن رجعت المدينة وألبت الرأي وقلبت المعادلة ببياناتها وخطابها وخطاباتها، حتى ضاق والو المدينة منها ذرعا. يا يزيد كان لك حاجة في المدينة، اخذ زينب طلعها، وإلا فإنها لن تبقي بيتا إلا وتوصل صوت الحسين إليه. إبداعات مشرقة في شخصيتها سلام الله عليها. نحن بادئ دي بدء نحتاج أن نتعرف أولا على معنى الإبداع ما هو، ثم نقرأ ملامح وسمات الإبداع في شخصية العقيلة زينب سلام الله عليها. وهذا بحث نحتاج إليه في مختلف المجالات والأصعدة. الشاب في دراسته، ترى مو كل من دخل جامعة صار طالب جامعي، كثير من طلاب تقليديون لا هم له إلا تلك الشهادة الراقية للحصول على وظيفة عالية ومرتب كذا. ويجيك طالب مبدع في دراسته، الموظف في عمله نفس الشيء، كثير من الموظفين تقليديون لا هم له إلا آخر الشهر بس ولا هم منه. ويجيك تارة موظف مبدع في وظيفته، يعتبر العمل رسالة مقدسة يحمل همها وثقلها على رأسه. حتى الزوجة في البيت، يعني إذا اليوم تعيشين في سنة 2000 وما أدري كم، وبعدي أفكار السبعينات معشعشة في رأسك، ما بتقدرين تواكبين الحياة. تحتاج الزوجة اليوم إلى أساليب إبداعية في تنظيم شؤون الأسرة وأحوال البيت، أساليب في تربية أولادها بما يناسب عصرها وبما يناسب زمانها، وإلا تواجه عقبات قدامها، مشاكل في حياتها وهكذا. فما هو الإبداع أولا، ثم ما هي عناصر الشخصية الإبداعية؟ يتصور الكثير من الشباب أن الإبداع يساوي الذكاء، إلا أن هذا التصور غير صحيح، فليس كل ذكي مبدع. خلينا نفرق بينهما أولا. الذكاء ما هو؟ الذكاء إنما هو قدرة العقل على التجميع والتفريق. شوف، قدرة العقل على تجميع المسائل المتباعدة والنقاط المتعددة في نقطة محورية مركزية واحدة، وتفريع النقطة إلى نقاط والمسألة إلى مسائل متعددة. قدرة العقل على تجميع المتفرقات وتفريق المتجمعات، هذا ما نعبر عنه نحن بالذكاء. ولذا يقسمه العلماء إلى قسمين، يقولون أكو عندنا ذكاء موافق وأكو ذكاء مخالف، ما الفرق بينهما؟ الحين يجيك واحد يطرح عليك هذا السؤال ليختبر ذكاءك من أي قسم هو، فيقول: ما هو الدليل على أفضلية أمير المؤمنين سلام الله عليه على سائر الصحابة؟ هذا سؤال. أنت ماذا تجيب؟ مباشرة تنزل حديث الغدير، حديث المنزلة، حديث الطائر المشوي، حديث هذه الأحاديث المستفاضة والمتواترة بين أبناء المسلمين دليل واضح على أفضلية علي سلام الله عليه. أنت وش سويت في الواقع؟ ما أتيت بشيء جديد. أي واحد تسأله وش الدليل راح يجيب لك حديث الغدير وما شاكل. وهذا هو الذكاء الموافق، وصول للنتائج وتحقيق للأهداف، لكن عبر الطرق المألوفة المعروفة عند الناس، بخلاف ذاك القسم الثاني هو الذكاء المخالف. ذاك هم وصول للنتائج وتحقيق للأهداف، لكن عبر طرق جديدة مبتكرة إبداعية لم يسبق إليها أحد. شوف، يجي واحد يجيب على نفس هذا السؤال لكن بطريقة إبداعية جدا، بحيث ما تخطر في الذهن ولا تجي على بال أحد. كيف؟ هكذا يقول: احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه أفضل. شوف هالأسلوب، الطريقة هو وصل لنفس النتيجة، حقق الهدف، لكن بطريقة إبداعية ما تجي في بال أحد. يقول: كل الصحابة، بعد لا تقول إلا لحية طويلة ولا لحية قصيرة، ما من أحد من الصحابة إلا واحتاج إليه. معضلات المسائل، عويصات المشاكل، حتى لقبوه حلال هو اللي يحلها، وهو ابدا. قول يوم تعطل، اتوهق في مساله، في مشكله، عقل علي مستقل بذاته وما احتاج يوم من ايام الى احد. اي انسان عاقل كيس فطن يقرا تاريخ صحابه الرسول يوصل الى هاي النتيجه القطعيه: اذا كانوا يحتاجون اليه وهو ما يوم يحتاج الى احد، هذا وش يعني؟ عجيب غريب، يعني كيف هالأمة الإسلامية يطلع لك فيها أحيانا بعض من يتزيى بزي الفكر والمعرفة ويألف كتاب وإيش؟ عبقرية علي، الله خوش، ثم يردفه بكتاب آخر: عبقرية فلان، عبقرية علام. يا عجب الله، اتكلم سويتم عباقرة، يفتهم والما يفتهم، وين علي وين فلان وين علان؟ علي فوق العبقريات.
علي فوق العقول ولا يساوى بعقل علي أحدا، لا صحابة ولا غير صحابة، هذا مو كلامي ولا كلامك، وإنما كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم قال أفضلكم أعلمكم أحسنكم أقضاكم علي مع الحق، علي مع القرآن. وش هالانتكاسة اللي حلت على الأمة الإسلامية يوم قدمت المفضول، ولا زالوا إلى اليوم مطمسين دين دين، هذا مو العوبة يعني، باكر وراء مساءلة قبر منكر نكير حساب كتاب جنة نار، ما تخافون دنياتكم ضيعتونها، دخلت ولي بس المدار على الآخرة، هناك المشكلة.
إلى اليوم متى بتلتفتون يعني؟ متى راح تنتبهون؟
أو يساوى علي مع شخص لا يعرف أي جانبه أطول من الآخر؟ أو يساوى علي مع شخص هو يقول عن نفسه والله إن ربات الحجال نسوان فخدورهم لأفقه مني؟
أو يساوى علي مع شخص هو يقول عن نفسه لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها؟
أو يساوى علي مع شخص هو يقول عن نفسه لولا علي لهلك
فلان وهلكت أتباعه؟ أين الثريا؟ عجيب غريب يعني، احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل، وهذا الدليل. هذا القسم الثاني من الذكاء هو ما يساوي الإبداع بعينه. أينشتاين صاحب النظرية النسبية يقول الإبداع هو لعبة المزج بين العناصر المتباعدة لإنتاج وتوليد عناصر جديدة. أما وقد فرقنا بين الذكاء والإبداع، نحتاج الآن أن نقرأ عناصر وملامح وسمات الشخصية الإبداعية في الحياة. مجلة عالم المعرفة عدد 126، هي الصادرة عن لجنة الثقافة في مجلس الأمة الكويتي، خصص الباحثون هذا العدد لدراسة هذه العناصر والسمات، وقد أبدعوا كثيرا في إسهاب وإشباع هذا الموضوع. ذكروا عناصر كثيرة، إحنا نقتصر على ثلاثة منها فقط وهي أهم العناصر. أولها الذكاء، حتى يصير مبدع لازم يتحلى بنسبة جيدة من الذكاء. لكن السؤال اللي حير الباحثين، هل يشترط لكي أكون إنسان مبدع في حياتي أن أنال ذلك الذكاء الحاد الخارق للعادة، أو يكفي هذا الذكاء المألوف والمعروف عند الناس؟ يقولون هذا كافي، بل إن الدراسات والإحصائيات الحديثة تفيد أن الأذكياء ذكاء حادا غالبا ما يكونون غير مبدعين، غير موهوبين في حياتهم العملية. ليش؟ لوجود عقدة نفسية يعيشونها. احنا نريد نفتش هالعقدة هاي، ألا وهي عقدة التصلب للآراء والتزمت للقناعات والجمود على الأفكار الخاصة. غالبا ما يكونون هكذا، ما يقبلون مناقشة ولا ناقد ولا إبرام، يقول لك انت وينك ويني، حاط راسك براسي، انا عقلية جبارة امتلك ذكاء حاد ما تقدر علي. شوف، فيجمد ويثبت على فكره وعلى عقله. انزين، من شاور الناس شاركهم، انت حفظت شيئا وغابت عنك وما اوتيتم من العلم. ولا ينمو الفكر الا بالتلاقح، اخذ عطاء. لوجود هاي العقده ما يكونون مبدعين، ما يكونون موهوبين، ولذا يقولون يكفي الذكاء الاعتيادي المألوف والمعروف، وهو ما يقدر عندهم بدرجه 120 الى 130 من درجات الذكاء حسب مقياس ستانفورد الذي أعده لقياس درجات الذكاء عند الإنسان، وهو ما يشكل جمع العمر العقلي بالعمر الفعلي وضرب الناتج في 100 فتحصل الدرجة. كيف أحيانا يجيك طفل أبو 10 سنوات لكن يفكر بعقلية ولد أبو 12 سنة؟ هذا الطفل عقله يسبقه في الكبر بنسبة كم؟ سدس. يعني باكر يوصل عمره 12 يفكر بعقلية أبو 18، من يوصل 18 يفكر بعقلية أبو 21، وهكذا دواليك. وهذا موجود، إذا تيجي تدخل بيت علي وفاطمة تحصل لا بعد درجة أعلى، مثل زينب وهي من نعومة أظفارها شنو عقليتها كانت. بني قولي 1، قالت قولي 2، قالت بعد لا أجري. على لساني 2 وقد قلت بالوحدانية، ودخلت عاد وهي بنت 4 سنوات. فهذا أمر ممكن، ليس أمر إعجازي ولا أمر خارق للعادة، هذا مو معجز، هذا أمر طبيعي اعتيادي، كل طفل يمكن يوصل. فيسمونهم أطفال معجزة كناية عناية لا على نحو الحقيقة. إذا تبي تشوف المعجزة الحقة مثل الإمام الجواد سلام الله عليه، هذا معجز، أبو 7 سنين وعجز العلماء، هذا علم لدني إلهي، يعني لا رايح متعلم عند أحد ولا كاسب تحصيلاته من مدرسة ولا من جامعة، وجابه العلماء 80 عالم يحوطون عليه من كل صوب، قاضي القضاة يخجله بإجاباته ويفحمه سلام الله. هذا الإعجاز الحقيقي. أما هذا ممكن عادي، الذكاء الاعتيادي ممكن يصير. عنصر الثاني المرونة. المرونة شنو؟ هنا بحث لطيف خفيف يطرحه علماء الاجتماع، يقسمون الشخصية إلى قسمين، يقولك أكو عندنا شخصية نمطية وأكو شخصية مرنة، ما الفرق بينهما؟ من هو الشخص النمطي؟ هذا الجامد الثابت على حاله، لا ما يتطور ولا يتغير، معتاد حركات روتينية كل يوم يسويها، لو جي تغيره ما يعرف إلا يمشي بهالطريقة، يقعد أول صباح غير ملابسه وراح على شغله، يرجع الظهر يأكل لقمة، العصر يداور منه مشاوير قضيها وشغلات يخلصها، بالليل يجي بسطات جلسات، رجع تعبان نام، صبح قام راح، بالليل يجي ونام، سنة 10 20 هاي حالته. يجي تقعد وياه تسولف، شوف هذا مستواه، هذا فكرة، هاي ثقافته، تغيب عنا سنة كامل يجي تقعد وياه شوف هو على حالته ما تغير. قلت وش فيك لمتى بتظل يعني على هالحالة؟ الناس وتعبت، ناس فهمت، وانت لازلت في جمود. وش يقول لك؟ يقول والله انا ما افتهم، انا عقلي كله مقفل. ما اسمع العبارة عند الشباب يجيبونها، كله مقفل، ابغي افهم وابغي اتعلم بس ما اعرف، يعني اخذ لي كتاب افتح صفحه صفحتين وطيح على صدري وللصبح. لا، هذه اعذار واهيه، العقل ما يتوقف ابد، هذه حجايج. قول انت ما تبقي، اما تقطها على العقل وعلى الواقع وعلى الوضع وعلى وعلى. عقل الإنسان دائما وأبدا في حركة دؤوبة مستمرة لا يتوقف، حتى في النوم مساحة من العقل تشتغل. ليش؟ لأن توقف العقل يعني موت الإنسان وفنائه. أي السكتة الدماغية أجارنا الله وإياكم، من يوقف لحظة خلاص يجيب. انت حين قاعد ثابت كل شيء فيك ما يتحرك إلا عقلك في حركة سريع، يفكر يحلل يستنبط يتخيل يتذكر يروح يجي يسرح يمرح، ما تقدر تسيطر عليه. لو تركب عداد في الدقيقة الواحدة ما تلحقش، قد من قضايا راح يشتغل عليها وحللها ودرسها وانت ما تدري عنها، هو بنفسه مرتب الشغل داخل. لكن يقول هذا النمط جامد ما يغير يتطور ما يريد يتغير فيبقى على حاله، لذا لا يمكن أن يبدع في حياته. حتى يصير شخصية مبدعة لازم يصير شخصية مرنة، أبديت نهم شغف عنده ملاحقة لمنتديات الفكر والمعرفة والثقافة، يطارد العلم من مكان إلى مكان، لأن الحكمة ضالة المؤمن، ما يقنع ما يشبع. شوف دائما يبغي ينمي فكرة وينمي عطاء، هذا ممكن أن يصير مبدع في حياته. عنصر الثالث الاستقلالية، أي عناصر ثلاثة: ذكاء، مرونة، استقلالية. هنا في العنصر الثالث أكو دراسة حديثة صادرة، وهي دراسة توجع الرأس واقعا تألم القلب، وانت عاد تحمل شوي، اذا ما تحط ايدك على الجرح لا يمكن ان تهجس الالم، بالتالي ما ممكن تفكير في العلاج. هاي الدراسه تتكلم عن العقليه العربيه، عقول العرب بشكل عام تاخرت عن عقول الشعوب الاخرى بنسبه 3 دقائق حسب هاي المقاييس الحديثة. يمكن واحد يقوم يقول وش عاد 3 دقائق بنلحق وبنطوف، لا هذه كارثة إذا تصدق الدراسة تسوي طامة تسوي مأساة على الأمة العربية. مو 3 ولا 2 لحظة، شوف إذا يعيش الذهن تخلف مقدار لحظة كفيلة بهلاك الإنسان وموته، وهي ما تقدر عندهم بلحظة أطلاق الرصاصة. إذا ما يتخذ العقل قرار سريع في هذا الظرف الخطير، إذا ما يشيل رأسه تحوشه تقضي عليه مو بعد إلا 2 أو 3 دقائق. السبب ما هو؟ قالوا لأن العقلية العربية ابتليت بمرض، ألا وهو مرض التقليد والتبعية والمحاكاة للأعاجم والأجانب في كل شيء. وهذا المرض أنا أشوفه، يعني ما أدري أنت وش رأيك، أحترم رأيك، أشوفه صحيح. صرنا كله تبع في كل شيء، حتى أكل نقاموا يعلبون إلينا معلبات، هاكم كلوا لباس نقاموا يلبسون، لغتنا بدلوها غيروها، ظلينا نحكي لغة مستوردة، ما نعتمد لا نعتز بلغتنا بثقافتنا بقوميتنا. وبالذات اقصر نظرك على مجتمع الخليج تجده مجتمع مستهلك غير منتج. وش انتجنا احنا؟ وش قدمنا؟ وش سوينا؟ انزل اخذ لك جولة في شوارع الخليج اليوم، تجد نفسك تماما وكأنك تمشي في شوارع نيويورك، مطاعمنا ومحلاتنا وشركاتنا، مع ان لغتنا هي لغة القرآن وثقافتنا هي ثقافة الإسلام. نستورد ليش؟ لأن أريح أسهل، ليش تعب نفسك؟ وكل شيء جاهز اليوم، حتى اقتصادنا مو بيدنا،
مع أنها هي التي تضخ رؤوس الأموال إلى العالم، ولذا ستبقى هذه الأمة تابعة لأمريكا وقوى الاستكبار ما دامت خاضعة للدولار. ما بيده اقتصاده ولا سياسته، تتفكروا إيش هاي الذي كورات معلقة كلها تجي من عم سام وأبو ناجي، وأنتوا نمشوا وفق ما نريد ووفق ما نخطط. والحال أنها لا ينقصها شيء، تمتلك إن حكيت عن أمة إسلامية أو على نطاق أمة العربية أو حتى على مستوى بلد من البلدان، تجد مواهب إبداعية وطاقات جبارة هائلة. إيش ما تريد أكو عندك، تبع علماء، فقهاء، خطباء، شعراء، أدباء، سياسيين، اقتصاديين، مثقفين، أكاديميين، من الرجال والنساء، كل شيء عندنا، فلوس عندنا، تجار عندنا، لا ينقصنا شيء. بس تهيمن علينا الروح اليائسة، هذا اليأس لا يمكن. ليلة البارحة بينا أن الشخصية المؤمنة لا يهيمن عليها اليأس أبد، المؤمن دائما عنده تقدم ازدهار في الحياة، لا يمتلك منطق الهوان والتراجع. لكن تحصل بعض شبابنا مأثر عليهم هاي النظرة المقيتة، النظرة السوداوية، ينظر للحياة كلها بنظرة معتمة، كله يتحلطم يتهضم، تقعد وياه كله متدمر نفسيته. هذا هو ايش انت زين؟ بعد هي الدنيا بخير وشباب مستقبل امامك، هاي عاصفة هبت ريح وتهدأ، وايش يعني مو اخر الدنيا؟ احنا ما خلصنا بعد، ما بين طرفة عين وانتباهتها كل شيء يتغير، ما خلصت بعد هي. تقعد وياه تتكلم علمائنا وايش فائدتهم، مساجد عندنا ما منها نتيجة، شبابنا صايعين، ما الله يغربلك. انت متحطم من الداخل، انت ميت، على تقعد وياه يقتل هو يقتل، لأنه هو من الداخل مقتول مهزوم، كل شيء ما يحب، كل شيء ما يقنع، كل شيء ما يعجبه. هذه الروح اليائسة، هذه الروح البغيضة المقيتة، لابد أن نستبدلها لننظر للحياة بنظرة إشراقة وتفاؤل وأمل. ما دمنا مؤمنين بالله عز وجل وأن مقاليد الأمور بيده، الله يغير كل شيء. انت ثبت، وهذا شرط الانتصار، قلنا إن تنصر الله بس خلك على الجادة صح، ولا عليك كل شيء يتعدل. ألا وإن بشائر النصر لتلوح في الأفق، وإن الفرج قريب، بركة أهل البيت إن شاء الله. يعني بتروح الخسائر وهالأتعاب، تبالله عليك، يمكن احنا نغفل لكن ربك غافل؟ جي السماء لا تضج، أنين امرأة مذكولة مفجوعة في ولدها ما تنام إلى الصبح، احنا ننام بس ربك ما ينام، ربك ما يغفل أبد. فيها إن شاء الله، فيها الفرج، فيها النصر. وإذا احنا غفلنا صاحب الزمان ما يغفل، يا إن تحصله يبكي ليل نهار على ما يجرى على شيعته ويدعو الله بالفرج عنهم وتيسير أمورهم. فلا بد أن نستبدل هذه النظرة وننظر الحياة بنظرة إشراقة وتفاؤل وأمل، ونثقف أنفسنا وأبناءنا دائما على ثقافة الأهداف العليا. يعني لا نقنع بحالنا، لا نقنع بمستوانا، وهي مشكلة إذا يصير سقف محدود. شلون يعني ثقافة أهداف عليا؟ راح أخذ شهادة مدرس أستاذ، الله، شخصية محترمة، وقضي لك 10 سنين 20 سنة أستاذ ابتدائية، طلعت تقاعد لو إيش؟ قولي بس 300 دينار تكفيني،
وتكفي أولادي. هاي نظرة مادية، هاي ما تصنع، ما تأسس، ما تبني، روح واصل. أنت قاطع نص الطريق، ليش تقنع بحالك؟ رسي أستاذ ثانوية، دكتور جامعة، معجزة يعني؟ أكو غيرك وصل وأنت نص الطريق قطعته، ما باقي شيء، إيش ما تكمل؟ إيش نقنع دائما؟ هذا يدريد نثبت وجود وعد، ما باقي اللي يحطونا خياش ويرمونا بحر. أنا سند خلاء، لا قيمة ولا وجود ولا اعتبار لنا. هل أصير طبيب؟ لكن من أرقى أطباء البلد، أستاذ من أكابر أساتذة البلد، عالم من أعلم علماء البلد، خطيب من أفضل خطباء، وهكذا مهندس من أرقى مهندسي البلد. لا نقنع بحالنا، دائما أهداف عليا، كل رأسنا فوق، وعدنا هاي المواهب شفناها عند أبنائنا وعند شبابنا من أيام المدرسة الابتدائية. شوف يعطي الأستاذ حصة إملاء، يكتب لك ذاك الموضوع، أفكار نزيهة، لغة متسلسلة عراقية، أسلوب أدبي ناجح، يطلع من مدرسة يرمي القلم. خصومة بين شبابنا، ما يكتبون، ما يدونون. أنت ما كنت من أيام مدرسة تكتب؟ وين القلم؟ يقول خلاص ما أحتاج. أول كنا نسجل أرقام تلفونات، الحين سيب الرقم مرة، خلصنا منه. بالله عليك شاب جامعي 30 سنة شطولة، ما في جيبه قلم، ما أرضاه، مأساة تعتبر. ما ندون، ما نسجل، ما نكتب، تاريخنا راح، تراثنا انمحى. مختلف المجالات، مهارات صوتية في الأناشيد، تشوفهم في الاحتفالات إذا وقفوا أصوات في مواكب العزاء، تجي تقول لي تعال حبيبي، شخصية مؤمن متزين وصوت حلو، هاي المنبر عندك مواتم الضج، بلد الخطباء، قمنا نستورد، ما عندنا. يشكون اكو بعض ادارات الماتم، اي والله حق منبر الحسين، اتصل يصيح، يصيح يبكي، ما عندي احد، ما عندي خطيب. ها وش الحاله؟ قل لي تعال اصعد، وين وين اصعد هالعتبتين، وايش اقول للاوادم، والناس تضحك علي. شاب جامعي وش حالات تجي توقفه في منصة احتفال، تعال سوي كلمة له، عرافة عزرائيل ينزل ولا توقفني. هاي الوقفة ما كنت انت توقف امام الطلاب من ايام المدرسة وانت طفل صغير، بكل جرأة بكل طلاقة، ما تخاف، ما تتلجلج، لا تتلعثم. وين راحت هاي الموهبة الابداعية؟ وين راحت الشجاعة؟ أنا حين أحكي وياك يمكن إشقد عندي وعندك من مواهب كنا نستطيع أن نخدم بها ديننا ووطننا، لكن راحت وانسحقت ولا ندري عنها أصلا ولا التفتنا إليها. مختلف مجالات، حتى في الرياضة، خلي يصير أكبر نجم كرة في الشرق الأوسط شيعي بحراني محب موالي لأهل البيت، أبعد زين، أبعد زين، كل في مجاله. لكي نبني، لكي نؤسس، ولا نندب حالنا. الواقع يقول ما يخلون، شنو الواقع يعني؟ نازل من سماء لو طالع من أرض، أنا وأنت الواقع، إحنا الواقع، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى إذا أريد نقدر، نقدر، إحنا الواقع. أو هل سيكون واقعنا أشد من واقع اليابان؟ بلد خاض حرب عالمية دموية عسكرية نسفت بنيته التحتية من الأساس، خرب، ولكنه بلد كان يمتلك عزة بنفسه وكرامة
وثقة بأبناء شعبه، انتفض انتفاضة عارمة ورفع رأسه من جديد أمام مصاف الدول العظمى، أمريكا وغير أمريكا. تقدر تعيش أنت اليوم؟ كل العالم عيال عليه. هذا نموذج، هذا مثال لشخصية إبداعية في الحياة. أو هل سيكون واقعنا أشد من واقع صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه؟ إذا تبي شخصية إبداعية اقرأ تاريخ بلدك، هالتربة الطيبة الطاهرة اللي انت قاعد عليها التي كانت منارة العلم في يوم من الأيام، حوزة العلماء يقصدها القاصي والداني من مختلف بقاع الدنيا، يجون يأخذون العلم منها. بلاد البحرين هي بلاد الشيخ حسين العلامة، بلاد شيخ يوسف، بلاد شيخ ميثم، بلاد سيد هاشم، بلاد. فلماذا لا ينتفض الأبناء والأحفاد انتفاضة عارمة ليعيدوا تاريخ الأمجاد والأجداد؟ بيكون واقعنا أشد منا أيام القهر والضغط، الضربات تيجي منا ومنا والكل يصفع، طلع هاجر من البلد من كثرة ما رأى من منكرات استبيح بها حرمة هذا الشعب، طلع هاجر لكنه أبدع وأنتج حدائق. أصلا ما تحصل درجة الاجتهاد، ما تصير فقيه إلا أن تقرأ حدائق والجواهر الكتابين، عمدة الفقهاء في البحث العلمي. وإذا تريد بعد أعطيك أروع مثل، أكبر شخصية إبداعية في الوجود كله هي شخصية نبينا الأعظم محمد. هذا هو الإبداع بأجلى صوره وأعلى معانيه. وأي إبداع تطلب أكبر من هذا الإبداع الذي بعث في أمة جاهلية جهلاء ظلماء؟ هذا شوف الواقع حين، إذا بنتعذر إحنا بالواقع، وحوش ذولا ما كانوا بشر، يأيدون البنات، يأكلون العقارب والحيات، يقتاتون القدة والورق، أذلة خاسئين. تصفهم الزهراء عليه السلام في خطبتها فتقول كنتم على شفا حفرة. وش هالواقع المزري؟ إجوا أنقذهم، رفعهم إلى مصاف الدول الراقية في زمانه، ناوش قوى الاستكبار العالمي آنذاك الفرس والروم. أي إرادة يمتلك هذا؟ أي قوة عنده؟ وش هالصلابة؟ مغريات الدنيا وضعت بين يديه، يقول أبد لو وضعوا الشمس في يميني لن أتراجع عن أمري هذا. ووحد العالم البشرية على دين التوحيد. أي إبداع تطلب؟ إذا تريد أكبر حاضرة إسلامية في العالم، مهد الحضارات، هي هاي المدينة المنورة، هي عاصمة الثقافة المفترض أن تحتسب. وهكذا أبدع الحسين بمشروعه الإصلاحي العالمي الأممي الحضاري اللي إلى اليوم كلها مؤسسات لا زالت قائمة حسب اصطلاحاتهم وأدبياتهم. اليوم احنا نسميها الأول ماتم، اليوم هم التعبيرات يقولون مؤسسة ثقافية، هو هذا اللي شوفه قدامه الجدران الأربعة، هي مؤسسة اصطلاحاتي، بل هي من أرقى أنواع المؤسسات اللي حفظت الدين من زمن الغيبة. شيخ الكليني إلى يومك، ولا تو طالع هالمجلات وهالكتب، سبعينات ثمانينات بدت شوي الناس توتعي وشافت التلفزيونات، زين وهالغيبة الطويلة من اين اخذ الناس احكام دينهم؟ من وين عرفوا صلاتهم وصيامهم غير منابر الحسين؟ من الذي حفظ الدين غير سيد الشهداء؟ واعتمد في مشروعه الابداعي هذا على سواعد الشباب، شباب اللي قامت بهم هذه الحركة، وعلى النساء أيضا. عنصر النسوي ما نقدر احنا نغفل دور المرأة، أنا هي فرضت وجودها وهي نصف المجتمع. زينب
أقول لك لو ما زينب راحت كل القضية انمسحت خلاص انتهت، طلعوا يصفقون بالأكوف، خوارج خوارج، ولبسوا ثياب العيد، علقوا الزينة على سطوح المنازل، ضربوا الطبول والدفوف مستبشرين بالانتصار الذي حققوه، إلى أن أوقفت بأبي وأمي بين يدي ذلك الطاغية يزيد، والمجلس غاص بمستشاريه ووزرائه، وهي بأبي وأمي مقيدة بالحبال ومذكولة مفجوعة، نسوان أيامه وأطفال يتامى، بينها هي كذلك، وإذا بالقوم جاءوا بطشت من ذهب وضعوه بين يدي يزيد، كشفوا المنديل عنه وإذا فيه الفاجعة العظمى، انحنى اللعين على قضيب كان عن يمينه، ثم انكب على رأس الحسين وأخذ ينكت ثناياه، يعين إن شاء الله يا زينب واقفة ولا تسمع وقع أضراس الحسين تتساقط في ذلك مات، مالكت نفسها لطمت صدرها صرخت وأخاه أيوا حسين شيل قضيبك يا يزيد لعنك الله وسود وجهك. هذه الثنايا لطالما أشبعها جدي رسول الله لثما وتقبيلا، وأنت تشمو برأس الحسين بين يديك، ثم خطبت زينب خطبتها يا يزيد كد كيدك واسع السعي ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تمحي أثرنا، وإن رأيك إلا بدد وجمعك وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. قلبت المجلس، خاف يزيد الفضيحة، طلعوها طلعوها وين إلى تلك الخريبة التي لا تأوي من حر ولا برد. اجت هند زوجة يزيد نصبت خيمة تظلل على رؤوس العلويات، التفتت إلي زينب نادت يا هند اقشعي خيمتك، شيليها أطفال ما يتحملون حرارة الشمس. قالت دعينا كلما صهرتنا حرارة الشمس تذكرنا أجساد الأحبة على البوضة، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إلا في الشمس مهجدا يلا كل وحدة تقوم وتنعى الحسين بما تيسر. ما حصلوا لهم فرصة للنياحة والبكاء إلا في هالخرابة. قامت واحدة من النساء على قدميها صفقت بكف على كف نادت ما غسلوه ولا لفوه في كفن.
الثانية نادت والصدر أن تربيه البتول بحجرها ترضضها خيل العدا بالحوايا وصلت النوبة إلى تلك العقيلية.
يا بني أنت ماذا تقولي؟ كل النسوان قاموا أخذت العقيلية تحث التراب على رأسها. مولاتي أني أقول عين جودي بعبرة
وعوالي والدبي إلا دبت على الرسايا تسعة دون كلها يوم لصلب علي قد أبيد وسبعة لعقيل لما سمعنا النساء بعدد القتلى تصارخنا وأحسن
التفتت إلها زينب بنيتي أنا اللي حسب عليك واحدة من المسبية
لكن من الكلام من اللهجة اتضح أنك شامية وأني ما أتعجب إذا الشامية بكت على الحسين
لكن شو معرفك بعدد القتلى تسعى لعلي سبعة لعقيل
نادت شمالك يا بنتي زايد عليك المصيبة ضحايا الغاذر سمعتي من الوادم لو انتي هاشمية رد جواب وظنت من غريب واحسن نادت انا من طاب ضعنكم لا حسين مذبوح لكن غريبة بين جانب وين لا رأي أهلي بنو هاشم وانا منكم قريب أهلي هو هاشم والدهر عنهم بعد مي أسمع ذكرهم أطلب من الله يرد واسمع باسم زينب وحظي ما سعد لي أجلس وياها وأخدم الحور النجيب
وش سوت زينب وش سوت زينب يا أبا يوسف قال نكست زينب راسها وهلت دمعها نادت خبرك زينب تفرق جامع
شتت شملها والعدا ذبحها وسبعها زينب أنا وحلت علي المصير الله أكبر انت زينب انت مخدرت عليه نادت عليك صنادد الحرب يا مخدرة وين انعال ظل الشمس بي الطب اسمع نادت فجعني دهري بعباس وحسين تيسريت والدهر جارت عجيب سكني على صبي ناظري وعمى عيوني اخوان بيتامهم بلاني وضيعاني ذل وشماته والضرب نحلان عندي ذوب العالم ونين صح ونادي وحسين
ما يزيح القلب عن مستقره ويجعل زند الغيظ في القلب واريا وقوف بنات الطهر عند طليقها قبل عزائنا في مرضانا في حوائجنا يسر أمورنا في ذنوبنا استر عيوبنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إلهي خذ لنا بحقنا ممن ظلمنا انتهك حرمتنا وقتل شبابنا وروع نساءنا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وعجل في هلاكهم يا جبار يا منتقم اشغل الظالمين بالظالمين خلصنا وجميع المعتقلين من بين أيديهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين جماعتي الحاضرين والمؤسسين اللهم احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان لا سيما شهدائنا الأبرار نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.